إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هناك فرقًا بين التواضع والمهانة، والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعة، أي ذلة ومهانة، لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع المحمود على نوعين: النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً وعند نهيه اجتناباً، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشراد هرباً من العبودية. تقول شرد البعير وغيره: شروداً وشراداً نفر واستعصى، وعن الطريق حاد فهو شارد وشرود. فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ طلباً للظفر بما منع منه، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. النوع الثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين. وناظر في سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد كيف كان هذا الخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وعليه دين، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر، والبيدر المكان الذي تداس فيه الحبوب، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: انزعوه. فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل ما أعطاهم. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5؟ قلت يا رسول الله. قال: 7؟ قلت يا رسول الله. قال: 9؟ قلت يا رسول الله. قال: 11؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. أخرجه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين، أي راجعين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسردا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسردا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنائه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، أخرجه البخاري. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من طريق أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي حتى كادت أن تنضج. فقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قال: قلت نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبة له: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر معروف يشبه العصفور، والراجح أنه طائر أحمر المنقار. والحديث متفق عليه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته أبينا أبينا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة، والكباث النضيج من ثمر الأراك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، أي يجذبه بالمحجن، والمحجن عصا معودة. ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: فالله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح، فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. الحديث أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر، فسأله عن أويس. قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، قال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه. قال أسير هو ابن جابر راوي الحديث، وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية الحديث وفيه، وإنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. قال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رواه البخاري. وأما الآثار وأقوال العلماء التي وردت في التواضع بمعناها أو بلفظها فكثيرة منها. قال المسيح عليه السلام طوبى للمتواضعين في الدنيا، هم أصحاب المنابر يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تغفلون أو تغفلون أفضل العبادة التواضع. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال له سلمان رضي الله عنه يا جرير تواضع لله، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وسئل الحسن البصري عن التواضع فقال التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. قيل لعبد الملك بن مروان أي الرجال أفضل؟ قال من تواضع من قدرة وزهد عن رغبة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا لتعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا شكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة. قال الجنيد بن محمد رحمه الله: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. قال عروة بن الورد: التواضع أحد مصايد الشرف، وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع. وعن عمرو بن شيبة قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس. قال: ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر، فإذا أنا برجل جاف حاسر طويل الشعر. قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمله، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت له: شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة. فقال له: أنا ذلك الرجل. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس. قال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جم التواضع، لا يعتريه كبر ولا بطر على رفعة قدره وعلو منزلته، يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم، ويجلس بينهم كواحد منهم، ولا يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، لأنه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويجلس بين ظهرانيهم فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. روى أبو داود في سننه عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقال له رجل: يا محمد، أيا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الشيخ شاكر. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يتفقد أحوال أصحابه ويقوم بزيارتهم. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم، والأدم الجلد المدبوغ حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الظهر، صم يوما وأفطر يوما. وكان يتفقدهم حتى في الغزوات والمعارك. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب 7 قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره. رواه مسلم. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم القيام بخدمة أصحابه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة وفيه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ودعا بالميضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، أي أصحابه، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، أي الخلق والعشرة، كلكم سيروى. قال: ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. رواه مسلم في صحيحه. كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. أخرجه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية، وصححه البغوي والألباني. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يركب الحمار ويستردف فيه. يروي أنس رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. أخرجه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه. الحديث وفيه ما مر ذكره من أن الحصير أثر في ذنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بكى عمر رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده على حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في ذنبه فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الجليلة والخلق الكريم من التواضع وخفض الجناح. فكان أبو بكر رضي الله عنه يحلب الشاة لجيرانه، وكان عمر رضي الله عنه يحمل قربة الماء، وكان عثمان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة يقيل في المسجد ويقوم وأثر الحصباء في جنبه، وكان علي رضي الله عنه يحمل التمر في ملحفة ويرفض أن يحمله عنه غيره، وكان أبو الدرداء ينفخ النار تحت القدر حتى تسيل دموعه. وصفوة القول أنهم رضي الله عنه ساروا على نهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يستكبر منهم أحد أو يستنكف عن القيام بتلك الأعمال اليسيرة النافعة مهما عظمت مكانته ومهما على قدره. لما استخلف الصديق رضي الله عنه أصبح غادياً إلى السوق، وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، فلما بويع قال جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا؟ فقال: بلى، لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. وكان يقول: وددت أني شعرة في ذنب عبد مؤمن. قال هذا وهو من المبشرين بالجنة، وهو الصديق العظيم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعد. وعن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنه وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وعن أبي محذورة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بدفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال: عند ذلك فعل الله بقوم، أو قال: لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما ينبغي لك هذا؟ فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. قال الحسن: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فنقول: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. وعن ميمون بن مهران قال: أخبرني الهمداني أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه على بغلة وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة. وعن عمرو بن قيس عن رجل منهم قال: رؤيا على علي بن أبي طالب إزار مرقوع، فقيل له: تلبس المرقوع؟ فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع به القلب. وقد اشترى رضي الله عنه لحما بدرهم فحمله في ملحفته، فقيل له: نحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. ومر عبد الله بن سلام رضي الله عنه في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: أليس الله قد أعفاك من هذا؟ قال: بلى، ولكن أردت أن أدفع به الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال البزار وهو يذكر تواضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه، وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يجبهه ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره من الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره. حكى البزار عن بعض أصحابه قال: ولقد بالغ معي في حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام، يعني شيخ الإسلام، حتى إنه لا يذكرني باسمي بل يلقبني بأحسن الألقاب، وأظهر لي من الأخلاق والمبالغة في التواضع، بحيث إنه كان إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة ولا يدع أحدا منا يحملها عنه، وكنت أعتذر إليه من ذلك خوفا من سوء الأدب، فيقول: لو حملته على رأسي لكان ينبغي ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس تحت الكرسي ويدع صدر المجلس حتى إني لأستحيي من مجلسه هناك، وأعجب من شدة تواضعه. وكان هذا حاله في التواضع والتنازل والإكرام لكل من يرد عليه أو يصحبه أو يلقاه، حتى إن كل من لقيه يحكي عنه من المبالغة في التواضع نحوًا مما حكيته وأكثر منه. فسبحان من وفقه وأعطاه وأجراه على خلال الخير وحباه. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد شهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا أبي وجدي. هذه إجاباتهم، وهذا تواضعهم، وهم أئمة هذا الدين وعلماء زمانهم، ولهم البلاء والجهاد المعلوم المعروف، فما يقول من هو دونهم علمًا وعبادةً. كان إذا أثني عليه رحمه الله في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا. قال محمد بن زهير: أتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في شيء أسأله عنه، فأتاه رجل فسأله عن شيء أو كلمه في شيء، فقال الرجل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب الإمام أحمد وقال له: من أنا حتى يجزيني عن الإسلام خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إذا شئت أن تزداد قدرًا ورفعةً فلن وتواضع واترك الكبر والعجبا. تواضع إذا ما نلت في الناس رفعةً، فإن رفيع القوم من يتواضع. يا مظهر الكبر إعجابًا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يمن علينا بخلق التواضع. اللهم ارزقناه برحمتك وقدرتك، وأنت أقدر القادرين وأرحم الراحمين. ولا تذقنا اللهم طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.